بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو نظرية للتربية الإسلامية. ثانيا، نظرة الإسلام إلى المجتمع. تقدمة: اعتاد الكتاب في مواضع كثيرة إذا أرادوا أن يتحدثوا عن نظرة الإسلام إلى أمر من أمور المجتمع أن يقدموا لهذا الحديث بحديث عن التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة، حتى صار هذا الحديث مكرورا ومعروفا. وقد درج بعض الكاتبين في مجال التربية كذلك على مثل هذا الحديث، ولئن كان في مثل هذا الحديث خير، إلا أن تكراره في كل مجال هو أشبه بمن سئل عن مسألة من مسائل الفقه الإسلامي فراح يقدم بالحديث عن أصول الفقه كل أصول الفقه. وإذا كنا نتحدث في مجال التربية فإن الأولى في ظني والله أعلم أن نتحدث على من تقع عليهم التربية، وهما صنفان: الفرد والمجتمع. والفرد قد يكون رجلا أو امرأة، شيخا أو شابا أو طفلا. والمجتمع قد يكون مجتمع كفار أو مجتمع أهل كتاب أو مجتمع مسلمين. وإذ كنا في مجال التربية الإسلامية فإننا نعني بالفرد الفرد المسلم، ونعني بالمجتمع المجتمع المسلم. أما ما عدا ذلك فهي دوائر يعتني بها الإسلام في مجال الدعوة، وهو مجال غير مجال التربية، فالأول أعم والثاني أخص، أو هو الدعوة في مرحلتها الأولى التبليغ، فإذا تمت انتقلت في مرحلتها الثانية إلى التكوين، والتكوين يكون بالتربية والتزكية وتعلم الكتاب. بيد أن قوما من قومنا أكثرهم عن إخلاص وترد فعل لما مورس في أوطاننا من قهر وإرهاب وتعذيب، وما جرى فيها من فسق وفساد وفجور، كلاهما فاق التصور العادي كما وكيفا. نقول إن قوما من قومنا بدوافع أكثرها طيب راحوا يطلقون على الأفراد المسلمين أوصافا ما كانت معهودة من قبل، فوصف المسلم بالكفر أو بالجاهلية، ووصف المجتمع كذلك بالكفر أو بالجاهلية. وبادئ ذي بدء فإننا ننكر على الذين مارسوا القهر والإرهاب والتعذيب ما اقترفوا، ونبشرهم إذا لم يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب الحريق. كذلك ننكر على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بما يمارسون أو يدعون من فسق وفساد وفجور، ننكر عليهم فسقهم وفسادهم وفجورهم، ونبشرهم كذلك بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبرغم ذلك فنحن لا نقر الذين سارعوا فيهم فوصفوهم بالكفر أو بالجاهلية. أما لماذا ففي الكلمات التالية الجواب بإذن الله والله المستعان. الكفر والجاهلية وصفان شرعيان. الكفر وصف شرعي يترتب على القول به أحكام معينة ومحددة، فالكافر بالنسبة للمسلمين لا يزوج، وإن كان متزوجا طلقت زوجته وفرق بينهما. والكافر بالنسبة للمسلمين لا يرث ولا يورث. والكافر بالنسبة للمسلمين لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. تلك كلها أحكام فردية أو شخصية، وهناك أحكام أخطر، إنه يحل دمه ويحل ماله إن كان محاربا، وإن كان مع غيره يشكل مجتمعا فلا يصح الإقامة بينهم. أخذا بظاهر الحديث أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهران المشركين، إلى غير ذلك من أحكام. ومن ثم كان إطلاق الكفر على المسلم أمرا خطيرا، والأخطر منه أنه إذا لم يكن الوصف أو الحكم صحيحا فقد باء بالكفر من أطلقه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والجاهلية كذلك وصف شرعي جاء استخدامه في القرآن 4 مرات، الأولى في سورة آل عمران مقرونة بالظن أو وصفا لهذا الظن: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هامش، جاءت هذه الآية في شأن فريق من المسلمين عاب عليهم ظنهم، وقد اختلف هل كان هذا الظن نفاقا أو ضعف إيمان، والجمهور على الرأي الأول أنه نفاق، والأستاذ أحمد أمين عبد الغفار يرجح الثاني. انتهى الهامش. والثانية في سورة المائدة مقرونة بالحكم أو وصفا لهذا الحكم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هامش، قيل في مناسبة الآية الكريمة أنها تعقيب على التمييز بين الأبناء في المعاملة، وقيل على التمييز بين الضعيف والشريف، فكانت نهيا عن ذلك، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففيها إنكار لكل حكم ينحرف عن حكم الله. انتهى الهامش. والثالثة جاءت في سورة الأحزاب مقرونة بالتبرج أو وصفا لهذا التبرج: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هامش، قيل في التبرج 5 أقوال تتفاوت بين الإثارة في المشية أو الإثارة في كشف ما أمر الله أن يستر. انتهى الهامش. وهنا ورد قيد آخر هو وصف الجاهلية بأنها أولى. هامش، قيل في لفظ الأولى 4 أقوال أنها ما بين زمان عيسى ومحمد، وقيل زمان إبراهيم، وقيل ما بين آدم ونوح، وقيل ما بين نوح وإدريس عليهم صلوات الله وسلامه. انتهى الهامش. وقد أخطأ البعض فهم المقصود من الأولى، فعبروا عن جاهلية بأنها ثانية، وعبر آخرون بأنها 20. والرابعة وردت في سورة الفتح مقرونة بالحمية أو وصفا لهذه الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هامش، قيل في الحمية الجاهلية أنها العصبية لآلهتهم أو الأنفة من الإقرار بالرسالة والاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الهامش. وقد تعرض لمعنى الجاهلية الإمام البخاري رحمه الله فقال: المعاصي من أمر الجاهلية. ثم تعرض لذلك المستشار حسن الهضيبي رحمه الله فجعلها شاملة للكفر وشاملة للمعاصي. هامش، يقول رحمه الله: والجاهلية كالضلال والعصيان والفسوق والظلم من الألفاظ التي استعملت في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، ولكن الخروج على أحكام الدين، ذلك الخروج الذي لا يبلغ أحيانا حد الخروج على الملة، وأحيانا يبلغ حد الخروج على الملة والردة عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويعلق البخاري الذي أورد الحديث: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. انتهى الهامش. وتعرضنا لها كذلك في موضع آخر، ونود هنا أن نقول إن الآيات الكريمة قد قرنت الجاهلية بما يقيدها ولا يطلقها، وإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعلت، فهل يصح إطلاق الجاهلية دون تقييد؟ نعتقد أنها إن أطلقت دون تقييد فإنها تستر معنى الكفر، ذلك أنها تشمل في هذه الحالة العقيدة كما تشمل الأخلاق كما تشمل العبادات كما تشمل سائر ما في المجتمع ومن في المجتمع، والعام ينصرف إلى جميع أجزائه قطعا. ومن ثم يصير المجتمع إن وصف بالجاهلي جاهلي العقيدة، جاهلي الأخلاق، جاهلي العبادات، جاهلي المعاملات والأحكام، وهو وصف خطير وحكم خطير. ذلك أن الجاهلية العقيدة لا تفسير لها، غير الكفر والباقي قد يكون خليطا بين الكفر والمعاصي، ومن ثم يصير الوصفان الجاهلية والكفر مترادفين أو متقاربين إن أطلقا دون تحديد. فهل يصح وصف مجتمعاتنا الحالية بإحداهما أو بكليهما؟ ذلك ما نجيب عليه فيما يلي من سطور بإذن الله تعالى. لا نقر الفجور ولا العصيان، ولا نقر البغي والعدوان. علم الله أن بإذن منه وفضل حرب على الفجور والعصيان، كذلك نحن حرب على البغي والعدوان، فلا نقر بإذن الله ما تساقط فيه قوم من قومنا من معصية لله ورسوله بلغت حد الفجور دعوة أو ممارسة أو تطبيقا. لا نقر ما وقعت فيه مجتمعاتنا نتيجة الغزو الفكري والعقيدي والتربوي من خروج على أمر الله يبلغ حينا حد الكفر ويبلغ أحيانا حد الفسوق والفجور، مما نشهده على الشاشات الصغيرة والكبيرة، ومما نراه مبثوثا خلال الملاهي وأماكن الفجور وحانات الخمر، ومما انتقل نزعا للحياء من الشارع نفسه تهتكا وتبرجا. ولا نبرئ أولئك الذين تولوا كبره، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، سواء أكانوا في موقع التوجيه الإعلامي أو الثقافي أو التربوي، أو كانوا في موضع السلطة يسمحون ويقرون ويعطون القدوة السيئة من أنفسهم في حياتهم الخاصة، وأحيانا يجاوزون إلى الأمر بذلك وإلى حمايته إذا أحسوا غفلة الشعوب. ولا نقر كذلك ما مارسه البعض من الحكام وإن كان كثيرا من حرب لدعوة الله سبحانه وتعالى وللداعين إليها، حربا بلغ في الهبوط حدا من الخسة لم يعهدها الناس من قبل، وبلغ من الفسق حدا فاق تصور الكثيرين، أمرا حاولنا تصويره فنجحنا حينا ولم نبلغ الهدف أحيانا. هامش، نشير بذلك إلى ما سجلناه في كتابنا في الزنزانة وعندما يحكم الطغاة، وما سجلته الوثائق المنشورة في كتابنا دعاة لا بغاة، وإن كنا نعترف أن قد قصرنا عن بلوغ الهدف أو قصرنا فيه. انتهى الهامش. وحسبنا في ذلك أنهم أهل النار أو هم دعاة النار، ذلك وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، ورجال يمسكون بسياط كأذناب البقر يعذبون بها الناس. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا. وقد عشنا ورأينا أهل النار، وعشنا ورأينا دعاة جهنم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن إذ لا نقر ذلك التطرف من أولئك وهؤلاء، لا نقر التطرف المقابل لأكثر من سبب. أولا، مخالفة صحيح الحكم الشرعي، فالمسلم يحكم بإسلامه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحكم بإسلامه بميلاده من أبوين مسلمين، ولا يكفر برأي أو معصية إلا أن يأتي قولا أو فعلا هو من الكفر بيقين، ذلك أن الإسلام يثبت بيقين بالشهادة فلا يزول كذلك إلا بيقين. وقد تضافرت الأدلة وتواترت معنويا على الحكم للمسلم بالإسلام بشهادته أن لا إله إلا الله، ذاك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته، ثم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. حدث أسامة بن زيد بن حارثة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. قال: فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه، رواه أبو هريرة. حدث المقداد بن عمرو الكندي وهو ممن شهد بدرا، قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بالشجرة وقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: قلت: يا رسول الله، فإن طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، رواه البخاري. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رواه البخاري، وهو جزء من حديث طويل. هذا إلى ما ثبت من إجماع أنه يترتب على الشهادتين، أي النطق بهما دخول الإسلام وعصمة الدم والمال، ويكفر تاركها بالاتفاق، وهو من بعد ذلك إجماع الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، لم يخالف عنه إلا فرقتين خرجتا على ذلك الإجماع ليسوا من أهل السنة: الخوارج والمعتزلة. فالأولون كفروا الناس بالمعصية، والآخرون جعلوهم في منزلة بين المنزلتين. وفي هذا المضمار نسوق قول الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه: واعلم أن شرح ما يكفر وما لا يكفر يستدعي تفصيلا طويلا، فاقنع الآن بوصية وقانون. أما الوصية فهي أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها، والمناقضة تحصل بنحو تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القانون فاعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول العقائد، وقسم يتعلق بالفروع. وأصول الإيمان ثلاثة هي: الإيمان بالله، والإيمان برسوله، والإيمان باليوم الآخر، وما عدا ذلك فروع. واعلم أنه لا تكفير في الفروع إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر حكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر القاطع وأجمعت عليه الأمة بسائر طوائفها، كإنكار وجوب الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو القبلة. وفي مكان آخر: وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من سفك محجمة من دم مسلم. ويروى عن الإمام علي رضي الله عنه إذا قال كلمة تحتمل الكفر من 100 وجه وتحتمل الإيمان من وجه واحد فإنه لا يحكم بالكفر. وعليه اتفق العلماء أنه لا يفتى بردة مسلم إذا فعل فعلا أو قال قولا يحتمل الكفر ويحتمل غيره. لا يلزم بعد الشهادة أو مع الشهادة شرط زائد. ذهب البعض نتيجة التفريط الواقع في المجتمعات إلى القول بشرط زائد لصحة الإسلام بعد النطق بالشهادة، فاشترطوا العمل بمقتضاها، واستند بعضهم إلى الأثر القائل: ليس الإيمان بالتمني، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي تكملة للأثر: وإن أناسا غرتهم الأماني وقالوا نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وقد وقعوا في خطأ وخلط كبيرين، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نقل عنه لم يكن يشترط للدخول في الإسلام شيئا غير الشهادة، وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: فقد ثبت أنه قال لعمه أبي طالب وهو مشرف على الموت: قل لا إله إلا الله أشهد بها لك عند الله. ولو كانت هذه لا تكفي لما طلبها بإلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينطق أبو طالب بها. ونزل قول الله سبحانه وتعالى بعد إذ رفض النطق بالشهادة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأخيرا: فإن الأثر الذي يحتج به ليس بحديث، وإنما يرجح أنه قول للحسن البصري أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله أعلم. ومع ذلك فمناقشة الأثر لا تدل على أن ثمة شرطا زائدا للدخول في الإسلام بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما تدل على مفهوم الإيمان عند أهل السنة أنه قول واعتقاد وعمل، وأن العمل جزء من الإيمان، وافتقاد هذا الجزء لا يترتب عليه القول بالكفر، وإنما يترتب عليه القول بنقص الإيمان عند أكثر العلماء. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والطاعات والمعاصي أعمال، أو يقال انتفى الإيمان وبقي الإسلام كما في الأثر: إذا زنى العبد خرج الإيمان، فكان على رأسه فإذا أقلع رجع إليه. وكذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال فريق ثالث يوصف بكفر دون كفر أو كفر أصغر أو كفر غير مخرج من الملة. وفرقوا بذلك بين النوعين: أصل الكفر أو الكفر الأكبر أو الكفر المخرج من الملة والنوع الذي أشرنا إليه، وذلك تأسيسا على أن للإيمان أصلا وفرعا، فإذا انتفى الأصل كان الكفر الأكبر أو المخرج من الملة، وإذا انتفى الفرع كان الكفر الأصغر أو غير المخرج من الملة أو كفر دون كفر. وهو تعبير دقيق يؤكده استعمال القرآن والحديث لألفاظ الكفر والفسق والظلم في الأصل وفي الفرع، ويكون التمييز بينهما بالتعبير السابق، والله أعلم. ثانيا، تكفير المجتمعات وتجهيلها لا يتفق مع أسلوب الدعوة ولا أسلوب التربية، ذلك أن القرآن علمنا هذا الأسلوب: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وفي خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه خير تطبيق، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وفي مجال التربية وعمودها الأساسي التزكية، وفي التزكية معنى التنمية كما أن فيها معنى التطهير، فإن المربي يطهر الشيء الفاسد ويبقي على الشيء الصالح وينميه ويزيد منه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي مجال البناء والتنمية يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الطيب، فهو يأخذ قولا قيل في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيكمله بما يطهره، يقول: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ فيقول الرسول المربي الكريم صلى الله عليه وسلم: تقصره عن ظلمه. ويأتيه حكيم بن حزام رضي الله عنه فيقول: أرأيت أشياء كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل لي من أجر؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وفي قوله لابنة حاتم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، ولو كان أبوك قديمنا لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. وفي صوم يوم عاشوراء التي كانت تصومه قريش في الجاهلية، وفي إقراره كثيرا من مناسك الحج التي كانت قبل الإسلام، وفي إلزام عمر تجار أهل الذمة بما كان يؤخذ منهم قبل الإسلام، كل ذلك وغيره يلقي ضوءا على منهج التربية في الإسلام، أنه منهج بناء لا هدم، أنه منهج تنمية للخير لا تنكر له ولا اجتثاث له. ومن هنا فمنطق أولئك الذين يريدون البدء من الصفر منطق لا يتفق مع منهج التربية السليم.
من فضلك تابع بقية المادة.